واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا
يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على قائم آل محمد، سلام على منتظريه بصدق المعرفة ووفاء العهود، سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بانوراما الظهور المهدوي، الحلقة 58.
البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبية، أعرف إمامك وعرف بإمامك، المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك، العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك، البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك.
ملحق بانوراما الظهور، مثلما كان الحديث في حلقات البانوراما عن المستقبل، فإن الحديث في ملحق البانوراما عن الحاضر، عن حاضرنا الشيعي، عن واقعنا المعاش. العنوان الأول الذي بدأت فيه من عناوين هذا الملحق دجال سجستان. هذه الحلقة هي الجزء الرابع من هذا العنوان. لضيق الوقت ولكثرة المطالب فإنني لن أعيد ما تقدم من كلام في الحلقات الماضية ولو على سبيل الإيجاز والاختصار. في الحلقة السابقة حدثتكم عن المؤسسات السيستانية الغارقة في الفساد إلى أبعد الحدود. إنني أتحدث عن جميع أنواع الفساد، عن الفساد العقائدي، عن الفساد الأخلاقي، عن الفساد الشرعي الديني، عن الفساد الإداري، عن الفساد المالي، عن الفساد السياسي، عن الفساد الاجتماعي. كل أنواع الفساد واضحة وظاهرة في المؤسسات السيستانية على اختلاف أنواعها. المؤسسات التي هي في النجف وفي العراق، والمؤسسات التي هي في خارج العراق. وحدثتكم أيضا عن الوكلاء والمعتمدين السيستانيين الساقطين أخلاقيا ودينيا، رائحتهم الكريهة فاحت. كل هذا مر علينا في الحلقة الماضية. حلقتنا اليوم وهي الجزء الرابع من عنواننا دجال سجستان. أحدثكم عن العلاقة السيستانية الوثيقة بالبعثيين لعنة الله عليهم. هناك علاقة سيستانية وثيقة جدا 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 بالبعثيين اللعنة لعنة الله عليه. تكذبونني، كذبوا الحقائق والوثائق، أنا كذاب. ماذا تفعلون بالوثائق والحقائق القطعية التي سأضعها بين أيديكم؟ ماذا تفعلون؟ ماذا تصنعون؟ أنا كذاب، ليس مهما هذا، لكن ماذا تصنعون بالوثائق وبالحقائق والدقائق التي سأضعها بين أيديكم؟ بالنسبة لي فإنني لا أستغرب هذا، إنني كنت معارضا للبعثيين منذ نعومة أظفاري، ونشأت في عائلة معارضة للبعثيين منذ أن فتحت عيني في هذه الدنيا، منذ أن أتذكر. هذه مسألة واضحة بالنسبة لي. لماذا لم يسفر البعثيون السيستاني في تسفيرات السبعينات؟ لم يكن شخصا مهما، لا قيمة له آنذاك، لا يعرفه أحد، وقد سفروا بسطاء الناس وسفروا وجهاء الناس في السبعينات، العراقيون الذين يتذكرون تلك السنين يعرفون هذه الحقائق. لماذا لم يسفر السيستاني وهو إيراني لا علاقة له بالعراقي والوثائق العراقية؟ لماذا لم يسفر؟ لماذا لم يسفر أحد من أفراد أسرته؟ لماذا بقي السيستاني في العراق؟ لم يسفر في تسفيرات السبعينات وقد سفر الإيرانيون، وسفر غير الإيرانيين أيضا. لماذا لم يسفر السيستاني في تسفيرات الثمانينات؟ لماذا لم يسفر؟ هذا السؤال جوابه واضح، جوابه واضح بالنسبة لي وبالنسبة للمطلعين على تفاصيل ما جرى ويجري في النجف. الخوئي أعطى ضمانا بقائمة طويلة تشتمل على أسماء أصحابه وأعوانه وخواصه، ومن جملتهم السيستاني. أعطى ضمانا وهم أيضا أعطوا ضمانا بأنهم سيتعاونون مع البعثيين ويكونون كما يريد البعثيون، وهذا هو السبب الذي لأجله لم يسفر السيستاني في تسفيرات السبعينات وفي تسفيرات الثمانينات. لقد سفروا الناس جميعا، الذين كان وجودهم قانوني والذين لم يكن وجودهم قانونيا، الذين عاش أجدادهم وآباؤهم في العراق والذين جاءوا للدراسة في الحوزة في النجف. لقد سفروا الجميع، وهذا أمر معروف ما هو بقديم جدا. السبعينات ما هي بقديمة، الثمانينات ما هي بقديمة. لماذا لم يسفر السيستاني في تسفيرات السبعينات وفي تسفيرات الثمانينات؟ لأن الخوئي قد ضمن تعاونه مع البعثيين، وهو كذلك أعطى ما أعطى من العهود للتعاون مع البعثيين، ولهذا السبب بقي السيستاني وأمثاله من أعوان الخوئي في العراق في النجف. قد يقول قائل من أن السيستاني اعتقل في حوادث الانتفاضة الشعبانية، وهذا ما هو بأمر غريب أو عجيب بالنسبة للبعثيين ولصدام، فإن صدام اعتقل أقرب الناس إليه وأعدمه. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: صاحب السلطان كراكب الأسد، لا يدري متى سينقلب عليه، متى سيطرحه أرضا ويفترسه. هذا لا دليل فيه على أن العلاقة بين السيستاني والبعثيين لم تكن جيدة، هذا موضوع آخر. إنها الانتفاضة الشعبانية والسيستاني لا علاقة له بهذا الموضوع، لكن صداما إذا أراد أن يعتقل بخصوص موضوع لا ينسجم مع الذي يريده فإنه سيعتقل الجميع. وهذه الحكاية معروفة عن صدام وعن البعثيين، ولكن صداما بعد ذلك دعم مرجعية السيستاني إلى أبعد الحدود. فهذا السؤال يحمل الجواب، لماذا لم يسفر البعثيون السيستاني في تسفيرات السبعينات، ولماذا لم يسفر البعثيون السيستاني في تسفيرات الثمانينات؟ أعتقد أن السؤال يحمل الجواب في داخله، وبينت لكم الجواب، ولكن حتى لو لم أكن قد أجبت على السؤال فإن الجواب موجود في مضمون السؤال نفسه. هناك الكثير من الأسئلة التي تطرح تكون محتوية على الجواب، وإنما يثار السؤال لتحريك الأذهان. قبل البعثيين الحكومة العراقية ما كانت تتدخل بشكل مباشر في تنصيب المرجع في النجف، أتحدث عن المرجع الأعلى. الذي كان يتدخل بشكل مباشر شاه إيران عبر السفارة الإيرانية وعبر رجال الدين في النجف الذين يرتبطون بحكومة الشاه. كان يتدخل الشاه الإيراني بشكل مباشر في تعيين المرجع في النجف، قطعا مع كبار التجار في بازار طهران. حينما جاء البعثيون أول من تدخل بشكل مباشر في تعيين المرجع في النجف صدام، حينما كان نائبا لرئيس مجلس قيادة الثورة. أحمد حسن البكر كان رئيسا للجمهورية، لكن الشخصية المتنفذة حتى في زمان البكر صدام، وهذا أمر يعرفه العراقيون الذين عاشوا تلك المرحلة. مشكلة حدثت بين محسن الحكيم والبعثيين، لا أريد أن أحدثكم عن التاريخ، هذه حكايات مفصلة وقد تحدثت عنها بتفاصيلها في برامجي السابقة، لا أريد أن أعيد الكلام، إنما هي ومضات سريعة خاطفة. مشكلة حدثت بين محسن الحكيم والبعثيين، ولذا فإن البعثيين اتخذوا قرارهم، إذا ما مات محسن الحكيم فلن يسمحوا لحكيمي أن يكون مرجعا من بعد محسن الحكيم، وإلا فإن محسن الحكيم كان قد خطط وبشكل واسع أن تكون المرجعية من بعده لولده الأكبر يوسف الحكيم، وقد وزعت صور يوسف الحكيم في كل أنحاء العراق، في الشوارع وفي البيوت وفي الحسينيات وفي المساجد، ما بقي مكان في المدن الشيعية إلا وألصقوا عليه أو ألصقوا فيه صورة ليوسف الحكيم. فكان البرنامج واضحا عند الحكيميين وعند أنصار الحكيميين من أن المرجعية ستذهب بشكل تلقائي إلى يوسف الحكيم، إنه الابن الأكبر لمحسن الحكيم. لكن صداما رفض ذلك وهددوا يوسف الحكيم وسحب يده من المرجعية، مع أن التخطيط كله من قبل محسن الحكيم والحكيميين أن تكون المرجعية ليوسف. الحكاية فيها الكثير من التفاصيل، لا أريد أن أخوض فيها فإن الوقت يجري سريعا وعندي الكثير من المطالب. صدام كان يصر أن تكون المرجعية خارج الإطار الحكيمي، فاقترحوا عليه المعممون الذين في النجف والذين هم على صلة مباشرة بصدام والبعثيين، اقترحوا عليه أن تكون المرجعية لروح الله الخميني. لماذا؟ لأنه على عداء مع الشاه، والبعثيون كانوا على عداء وخلاف مع الشاه، فلأن الخميني على عداء مع الشاه هذا أولا، وعلى عداء مع محسن الحكيم، العداء كان واضحا، والذي بدأ بالعداء ليس الخميني، محسن الحكيم هو الذي بدأ بالعداء، لأن شاه إيران كان يقلد محسن الحكيم بعد وفاة البروجردي. الشاه كان يقلد حسين البروجردي الذي كان مرجعا أعلى في حوزة قم، بعد وفاته فإن الشاه قلد محسن الحكيم، وكانت أخماس الشاه وهي أموال طائلة تأتي سنويا لمحسن الحكيم. الخميني عدو الشاه، فكيف يكون الوفاق بين محسن الحكيم والخميني؟ من هنا نشب العداء. فاقترحوا على صدام أن تكون المرجعية العليا في النجف للخميني، لأنه عدو الشاه ولأنه عدو الحكيم، ليس حكيميا، هناك عداء شديد فيما بين الحكيميين والخميني. صدام رفض هذا مع أنه خيار معقول جدا. لماذا؟ لأن الخميني كان شجاعا، شجاعة الخميني هي التي منعت صداما أن يقبل بهذا الاقتراح. فاقترحوا عليه شخصية أخرى، إنه محمد الحسني البغدادي، قالوا هذا عراقي من الكاظمية لا يعرف اللغة الفارسية ولا علاقة له بإيران أصلا، وليس له من صلة بالشاه، وعنده نفس عروبي، وهو على خلاف شديد وعداوة شديدة مع محسن الحكيم، لأن محسن الحكيم في زمانه عاد الجميع في النجف، هذا ما لا تعرفه الشيعة. حكاية طويلة مرجعية محسن الحكيم. صدام أيضا رفض هذا، لماذا؟ لأن محمد الحسني البغدادي لم يكن جبانا، كان اقتراح صدام ابحثوا لنا عن أجبن شخصية في النجف، فنحن نريد مرجعا جبانا يكون مطيعا لأصغر موظفينا. ولهذا سبب جاءوا بالخوء، جاءوا بالخوء لجبنه، وهذه القضية معروفة عن شخصية الخوء، كان جبانا خوافا بحسب التعابير الشعبية العراقية، هناك تعبير يناسب حال الخوء، العراقيون يقولون فلان زوربة، الخوء هكذا كان، الخوء كان زوربة، كان جبانا جدا وكان خوافا جدا، بحيث مفوض. ما قيمة المفوض؟ مفوض في الشرطة، مفوض في الأمن، كان هو الذي يأمر الخوء أن يفعل كذا وكذا، بالضبط مثل ما كانت رؤية صدام. لكن في المقابل فإن صداما دلل الخوء ودلل أبناء الخوء، الخوء وأبناؤه كانوا مدللين عند صدام إلى أبعد الحدود، لا يكذبون عليكم يقولون لكم من أن البعثيين ضيقوا على الخوء، أبدا لم يحدث هذا، كانوا يضحكون علينا، كنا صغارا فتأتينا الأخبار في مناطقنا الجنوبية في العراق، يخبروننا في المساجد من أن الخوء قد ضيق عليه البعثيون فقرأوا أدعية الفرج، وكنا نقرأ الأدعية والدموع تسيل من عيوننا لكي يفرج عن الخوء، وكل ذلك كذب، وحق الحسين كان كذبا، كان ضحكا على ذقون الشيعة، وكنا نجأر من كل قلوبنا إلهي عظم البلاء، أدعية الفرج. والحقيقة فالخوء كان مدللا جدا عند صدام. قد تقولون من أنه اعتقل في الانتفاضة الشعبانية، اعتقلوا ولده وقتل ولده، هذا شيء لا قيمة له بالنسبة لصدام، أقرب الناس إليه من أهله وعشيرته وعائلته يعتقلهم ويذيبهم في الأسيد، يذيبهم في التيزاب، صدام لا يعبأ بالقيم، القيمة الوحيدة عند صدام أن يحافظ على كرسيه، أن يحافظ على وجوده، ولا توجد قيمة أخرى في قاموس صدام. صدام لا يعبأ لا بعائلته ولا حتى بأقرب الناس إليه ولا بحزب البعث ولا بالعراق ولا بأي شيء آخر. هذا هو حال الطغاة عبر التاريخ، هذا هو حال السلاطين الجبابرة عبر التاريخ وإلى يومنا. لكن في آخر الأمر فإن الخوء كان مدللا، وقد هيأ البعثيون الظروف لمرجعية الخوء أن تنتشر انتشارا واسعا، وهذا الموضوع فيه حكايات ووثائق وتفاصيل كثيرة. لما مات الخوء ونشأت مرجعية السيستاني، لم تنشأ بشكل مباشر، لم يكن في ذهن محمد تقي الخوئي الذي كان بعثيا إلى النخاع، هذا هو الابن الخوئي الذي كان يدير مرجعية أبيه بعد وفاة أخيه الأكبر جمال الخوئي، جمال الدين. محمد تقي الخوئي كان هو اللولب الرئيس في إدارة مرجعية أبي، كل الأمور كانت بيده، كل المؤسسات تحت إمرته، الجميع عبيد عنده، السيستاني نفسه كان بمثابة غلام صغير بين يدي محمد تقي الخوئي، مع أنه كان في سن أولاده وهو الذي نصبه مرجعا. لكن متى نصبه مرجعا؟ بعد أن حاول أن يتفق مع العديد من الشخصيات أن يتصدوا للمرجعية من بعد الخوئي ورفضوا، لأنهم اشترطوا عليه شروطا وهو رفضها. فكان هناك حديث مع محمد الروحاني، وكان هناك حديث مع عبد الأعلى السبزواري، وكان هناك حديث مع علي البهشتي، وكان هناك حديث مع علي الغروي، وكان والسيستاني بجانبه. لم يطرأ في ذهنه أن يفاتح السيستانية بالمرجعية، لكن بعد أن يأس من الاتفاق مع الشخصيات المحتملة في ذهنه لجأ إلى السيستاني. ما إن فاتحه وافق من دون شروط، لكن السيستانية ثعلب دجال ابن آوى، كان يريد أن يتمكن، وبعد ذلك سيطالب بالذي طالبوا به. بماذا طالبوا محمد الروحاني؟ بماذا طالب محمد الروحاني؟ هو شقيق صادق الروحاني صاحب الفتوى التي حدثتكم عنها يوم أمس، في أن الزوجة يجوز لها أن تلوط بزوجها. محمد الروحاني اشترط على محمد تقي الخوئي أن يسلمه الأموال، أموال الخوئي، وأن يسلمه المؤسسات، فرفض محمد تقي الخوئي. البقية كذلك اشترطوا هذه الشروط، والسيستاني كان على علم بشروطهم، لكن السيستاني لم يشترط شيئا إلى أن تمكن من الأمر، فأرسل محمد مهدي شمس الدين، الشخصية اللبنانية، أرسله إلى لندن يمثله في أن يتسلط على الأموال والمؤسسات، فطردوه الخوئيون، طردوه، وحدث الانفصام الحاد فيما بين السيستاني والخوئي. الرسالة التي وصلت من السيستاني إلى الخوئيين، وفي الوقت نفسه وصل محمد مهدي شمس الدين بتاريخ 23 شوال 1414 للهجرة، هذا هو تاريخ الرسالة. هذا الملف يشتمل على الرسائل والوثائق، لا أجد وقتا للدخول في تفاصيلها. وهذه المطالب تحدثت عنها بالتفصيل في الحلقات، حلقة 16 إلى حلقة 39 من برنامج مجزرة سبايكر. إذا كنتم تريدون أن تعرفوا الحقائق والوثائق كاملة فعودوا إلى تلك الحلقات، لا أستطيع أن أتحدث عنها لضيق الوقت. من حلقة 16 إلى حلقة 39 من برنامج مجزرة سبايكر، وأيضا من حلقة 38 إلى حلقة 56 من برنامج الخاتمة. هذه الحلقات بمثابة موسوعة مفصلة عن السيستاني وتأريخه ومرجعيته بالوثائق والحقائق والدقائق. بتاريخ 23 شوال 1414 وصلت الرسالة بهذا التاريخ في تلك الأيام، ووصل محمد مهدي شمس الدين، ونشب الخلاف فيما بين الخوئيين والسيستاني. أخطر شخصية على مرجعية السيستاني محمد تقي الخوئي. قتل بتاريخ 12 صفر 1415 هجري قمري بالضبط بعد الخلاف الذي نشب فيما بين السيستاني ومحمد تقي الخوئي. قتل بعد 3 أشهر و19 يوم، قتل في طريق كربلاء ما بين النجف وكربلاء بحادث سير. البعثيون وجدوا في صاحبهم في محمد تقي الخوئي الذي كان من أعز أصدقائهم، وجدوا فيه خطرا على مرجعية السيستاني فقتلوه. قدموا للسيستاني أعظم خدمة. البعض يتهم السيستانية بقتله، لكنني لا أعتقد هذا، لا يوجد دليل على هذا. هذا أسلوب البعثيين حينما يصفون شخصية لأمر من الأمور يجدون في ذلك مصلحة وهو ليس معاديا لهم، فلا يقتلونه بالرصاص ولا يلقون القبض عليه ويودعونه في السجون، إنهم يقتلونه بهذه الطريقة. فخلصوا السيستانية من أقوى شخصية يمكنها أن تدمر مرجعيته. محمد تقي الخوئي كان قادرا على تدمير مرجعية السيستاني. حينما أدرك البعثيون هذا قاموا بتصفيته لكي تبقى هذه المرجعية التي هي أكثر جبنا من مرجعية الخوئي وأكثر ضعفا وخورا من مرجعية الخوئي. ولذا اشتغلوا على توفير الظروف المناسبة لهذه المرجعية. سذج الشيعة حينما يسمعون بأن البعثيين منعوا السيستاني من أداء الصلاة في جامع الخضراء، وهو الجامع الذي كان يصلي فيه الخوئي في مسجد الخضراء. سذج الشيعة يعدون هذا ظلما، وفي الحقيقة الشيعة كلهم سذجون، لأن المرجعية صنعت منهم حميرا ديخيين. لكن البعثيين يريدون أن يعلوا من شأن السيستاني، لأن الشيعة تزداد حبا وعلاقة بالمرجع الذي يتعرض للظلم وللضغط من قبل الحكومة العراقية. السيستاني لم يتعرض لأي ضغط، هذه العملية كانت لصالح مرجعيته وهو يعرف ذلك جيدا. البحثيون أيضا قدموا خدمة رائعة للسيستاني حينما قتلوا محمد الصدر. البعثيون هم الذين قتلوا، فأزاحوا عثرة كبيرة ومنغصا من المنغصات العسيرة من أمام طريق مرجعية السيستاني. البعثيون قدموا خدمات جليلة للسيستاني، وهم كانوا يعملون بوعي ودقة وتخطيط، وكان السيستاني يقتنص تلك الفوائد والمنافع. الموضوع طويل وعريض، قلت لكم تستطيعون أن تعودوا إلى الحلقات التي أشرت إليها، خصوصا في برنامج مجزرة سبايكر، لأن الكلام كان مفصلا في هذه الجهات. صار السيستاني مرجعا بتنصيب من محمد تقي الخوئي فقط، ولذلك كان قادرا على أن يدمر مرجعيته. أتحدى السيستانيين أن يظهروا لنا وثيقة تقول من أن أحد معممي النجف من المراجع من العلماء المعروفين أيد مرجعية السيستاني آنذاك، ليس الآن. الآن صار سلطانا وحاكما. أتحدث عن بداية مرجعيته، لأننا حينما نراجع وقائع التاريخ فإن العلماء والمراجع المعروفين آنذاك كانوا رافضين لمرجعيته. وهناك فتوى شهيرة لمرجع من مراجع تلك الأيام للميرزا علي الغروي، حرم فيها تقليد السيستاني، وبعد فترة قتل الرجل، قتل بالرصاص، قتل قتلة بشعة جدا في الطريق ما بين النجف وكربلاء، وقتل الذين معه أيضا. كانت قتلة بشعة جدا، فلقد ملأوا وجهه، رأسه، صدره، جسمه بالرصاص. حكايات مفصلة لا أريد أن أخوض فيها الآن. رجاء اعرضوا لنا صورة فتوى الميرزا علي الغروي التي يحرم فيها تقليد السيستاني في بدايات مرجعيته. اعرضوا لنا صورة الفتوى. هذه صورة الفتوى سأقرأها عليكم، رجاء اتركوها على الشاشة. السؤال الموجه للميرزا علي الغروي: كثر اللغط والكلام حول سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسين السيستاني دام ظله، فهل هو عالم مجتهد؟ وهل اطلعتم على كتبه ومؤلفاته؟ وهل يجوز الرجوع له في المسائل الاحتياطية؟ باسمه تعالى ذكرنا مرارا أنه لا يجوز تقليد الشخص المذكور ولا تأييده بأي وجه كان، وكذا لا يجوز تأييد من يؤيده. هذه الفتوى مشهورة في زمانها، وتركت أثرا واضحا في الأجواء الحوزوية في النجف، ولكن بعد مدة قتل علي الغروي ونسي الموضوع، وقتل من قتل، وزالت العوائق والموانع من أمام طريق مرجعية السيستاني. هذا الذي كان موجودا أتحدى السيستانيين أن يأتوا بشيء يخالف هذا. رجاء اعرضوا لنا صورة الميرزا علي الغروي صاحب هذه الفتوى. هذا هو الميرزا علي الغروي الذي أفتى بحرمة تقليد السيستاني في بداية مرجعيته، حينما نصبه محمد تقي الخوئي مرجعا على الشيعة. حكاية العبث وحكاية الضحك على الذقون، إنها حكاية قديمة منذ أن أسس الطوسي المشؤوم الحوزة اللعينة في النجف سنة 448 للهجرة. بعدما مات الطوسي جاءنا ولده الغبي الذي لا يفقه شيئا وبقي مرجعا للشيعة لمدة 60 عاما، ما يقرب من 60 عاما بقي ابن الطوسي مرجعا للشيعة، وكان غبيا وناصبيا في الوقت نفسه، ولذا فإن النواصب يمتدحونه حينما يذكرونه في كتبهم. ومن بعده جاء ولده، أعني حفيد الطوسي، ومن بعده جاء حفيد الطوسي من بنته التي كان قد زوجها لسادن الروضة الحيدرية الذي كان منصبا من قبل الدولة البويهية. تريدون أن تعرفوا هذه الحقائق؟ عودوا إلى برنامجي ما بين واقعين، إلى مجموعة 40 حلقة التي تحدثت فيها عن المذهب الطوسي وبالوثائق والحقائق والدقائق. مسخرة نحن، مضحكة. نذهب إلى فاصل.
يا من كل شيء خاضع له، يا من كل شيء خاشع له، يا من كل شيء كائن له، يا من كل شيء موجود به، يا من كل شيء منيب له، يا من كل شيء خائف منه، يا من كل شيء قائم به، يا من كل شيء صائر له، يا من كل شيء يسبح بحمده، يا من كل شيء هالك إلا وجهه، سبحانك يا لا الغاف، يا من لا مفر إلا إليه، يا من لا مفزع إلا إليه، يا من لا مقصد إلا إليه، يا من لا منجا منه إلا إليه، يا من لا يرغب إلا إليه، يا من لا حول ولا قوة إلا به، يا من لا يستعان إلا به، يا من لا يتوكل إلا عليه، يا من لا يرجى إلا هو، يا من لا الغاف الغاف.
ومن ذاكرة تلك الأيام محمد الصدر يحدثنا في هذا الفيديو.
بعد أن تصديتم للتقليد شنت حملة عشواء عليكم،
شعواء
شعواء عليكم من قبل مجموعة لها باع طويل في الحوزة، يتهمونكم بأنكم عميل للحكومة. بعد أن كنتم قبل هذه الفترة أي فترة التصدي يعتبرونكم أنفسهم من أشد أعداء الدولة وينبغي التفرق عنكم، فما هو السبب؟
لعله ظهر السبب أنهم يريدون بصراحة ووضوح، وإن لم يكن ذلك قالوه بلسانهم ولكن بلسان حالهم، أن كل شيء في الحوزة وفي النجف وفي التشيع عموما أزمته بيدهم، يفعلون ما يشاءوا ولا من يشاء غيرهم، كل من الذي يتصدع لأن يقول أو يرفع صوته بقليل أو كثير أو يناقش السيف المعدوي مرجوه، لا يبقى له رأس ولا رجل. فالسيف المعنوي كان موجه في سبيل أن يتخلصوا مني بكل صورة، لأنه يتوسمون مني شنو؟ قدرة، أي يتوسموني شرا علي، وأنا طبعا ابن عم السيف المعنوي، وهم آنوا من الضغط المرجعي الموجود في الخلاف مع بين مرجعية سيد محمد باقر والسيد الخوي. ومن هذه الناحية أنا وريث الشرعي بهذا المعنى، فينبغي أن يطموني بالتراب لا أكثر ولا أقل. فكان أحسن أطروحة أولية لهم شنو؟ أن هذا لا ينبغي الاتصال به لأن على داره مشنقة، كل من يتصل به يدرس عنده أو يدرسه أو يأخذ منه مال أو يدفع له مال أو يأخذ منه ورقة أو إلى آخره أو يزوره أو يسلم عليه بالصحن، ينبغي أن يحذر يحذر يحذر. فرقوا الناس عني إلى حد هذا الذي شرحته. قلت قبل قليل أيضا أن هذا الوضع بقي إلى حين ما غمض عين السيد الخوري، انقلبت الصحن إلى هذه الصفة. أيضا هو أسلوب آخر من شنو؟ لتفريق الناس عني بالضبط، وذلك أنه أنا عميل إما استخبارات إما أوقاف إما بلي ضابط إما بلي مرجع جعلتني بغداد لأجل شنو؟ لأجل مقابل سيد السبزواري حتى لا يكون هناك مرجع فارسي بل عربي وعراقي ونحو ذلك من الكلمات. حرام الاتصال لا يرضى الله سبحانه وتعالى بطبيعة الحال، لأنه عميل والعميل شيطان والشيطان في جهنم مسائل قصيرة. أيوة فرقوا الناس عني واستطاعوا، لو أن الله تعالى كفاني بالتدريج أن أكفى هذه المهمة، ولعله كما ربما في بعض الناس إلى خارج العراق لا زالوا شنو لا زال جملة من الناس مرتكز عندهم هذا الأمر، وأرجو من الله تعالى أن يغسل قلوبهم من ذلك، يعني من هذه الناحية، يعني شنو سبب مشترك لهذه الجهة، وأنا في حدود فهمي على أنه عدة جهات هي التي شنو شاركت في هذه الجهة، ليست جهة واحدة. طبعا القدر متيقن جهة حوزوية موجودة وأيضا جهة خارجية في اليمن في المجتمع العراقي موجودة، وجهة خارجية في خارج العراق أيضا موجودة أكيدا، هم دينية يوجد وهم أيضا دنيوية توجد.
وإلى الفيديو الثاني.
هذا سيدنا أيضا إشكالهم الآخر يقولون بأن منع السيد السيستاني نصره من مسجد الخضراء وإبقاء السيد محمد الصدر أن يصلي في الحرم الحيدري، فهذا دليل آخر على قولهم.
حبيبي أنا قلت في جوابي طبعا وإن كان بيان على كل هذا أقول مختصر مفيد أنهم يعلمون أن من يعارضونه يصعد اجتماعيا ويحسن الظن الناس به، ومن يوافقونه ويظهرون مدحه ويعني بالآخر غض النظر عنه ينزل اجتماعيا ويشاء الظن به، وهذا تخطيط موجود دائما. فلذا ضرب السيد السيستاني لكي يصعد لنفعه، وتخطيطات أخرى ظاهرة.
وإلى الفيديو الثالث.
فمن هذه الناحية الحقيقة الناس يعني نقدر نقول كنت أتعاطف معهم وكنت أحبهم وكان لي علاقة بهم، ومن غير المحتمل أمام الله سبحانه وتعالى وأمام رسوله وأمام أمير المؤمنين أن أفعل مثل هذا الفعل، مضافا إلى أن المدفوعين متعددين، الدولة العراقية والدولة الإيرانية والمجاهد خلق وربما آخرين يعني الوهابيين مثلا أو ربما فرد أحزاب معينة في داخل إيران أو في خارج إيران، وكذلك الشيء الذي أريد أن أزيده هو الآن مثلا مفترض أن مرجع ما يريد أن يسع مرجعيته ويتخلص من معارضه، من قال هو سيد محمد الصدر العلو فلان العلو فلان ما إذا سمد اسمه، ربما مرجع آخر تخلص منهم لأجل شنو؟ لأجل توسيع مرجعيته. لماذا يتعين أن سيد محمد الصدر يريد أن يوسع مرجعيته بهذا الترتيب، ربما مرجع آخر يريد أن يوسع مرجعيته، ونحن نعلم هذه المقدمة ينبغي أخذها بنظر الاعتبار، وهو أن العلاقة بين الشيخ الغروي وما بين ذاك الاتجاه الذي يمثله المحق القوي والسيد السيستاني علاقة تباين وعداوة منذ حوالي 25 إلى 30 سنة وإلى حين مقتل الشيخ الغروي قدس الله روحه. يعني قد يكون من المناسب أنه يراد التخلص منه لأجل رفع بعض الموانع عن انتشار مرجعية الجماعة الذي يؤمن بها. فمن هذه الناحية هذا شيء يكون كثير أرجح من أنه أنا أقتل صديقه، هو إذا قتله يقتل أبوه من المعنى، أنا إذا قتلت أقتل صديقي، فالعقل شريف حبيبي، ماذا ينبغي أن يكون هو الأولى بطبيعة المعنى.
لا أريد أن أعلق على هذه المعطيات، لكنني عرضتها بين أيديكم كي تعرفوا جانبا مما كان يجري في تلك الأيام في بداية مرجعية السيستاني، مثلما عرضت لكم فتوى الغروي، وهذا حديث محمد الصدر بنفسه، إنها الأجواء الملوثة، إنها الأجواء الوسخة التي هي موجودة دائما في النجف وكربلاء، هكذا تجري أمور المرجعية الشيعية على طول الزمان، وليس في هذا المقطع الزماني الذي أحدثكم عنه الآن، الأمر مستمر إلى هذه اللحظة وسيبقى على هذه الجديلة وعلى هذه الطريقة إلى يوم الخلاص، إلى يوم الخلاص، ما دامت الشيعة مستحمرة من قبل آيات الشيطان العظمى. مرتضى الكشميري صهر السيستاني والذي نصبه أميرا على الشيعة في العالم الغربي، في الحلقة الماضية كانت الوثائق واضحة وصريحة التي تكشف عن فساد هذا الرجل وفجوره، ومن جملة هذه الوثائق ما كتبه أخوه حسن الكشميري في كتابه من داخل المدار، وقد قرأت ذلك عليكم حينما ذكر محاورة فيما بينه وبين صديق، هل هي محاورة حقيقية أم أنها طريقة لبيان الحقائق عبر هذا الأسلوب في الكتابة والبيان؟ قال: سمعت أنه يلهو ويختلي نقاط ونسمع عنه أشياء. قلت لكم هذه النقاط أنتم املأوها. قال: سمعت أنه صديق حسن الكشميري، أكان حقيقيا أم كان مفترضا؟ قال: سمعت أنه يلهو ويختلي نقاط ونسمع عنه أشياء. قلت: نعم، ولكن هون ما عليك فإنه صهر. قال: ويزعم أنه بعثي، أصحيح هذا؟ قلت: نعم، وهناك وثيقة بقلمه وخط يده، وهو يتعهد فيها بالتعاون مع حزب البعث ويبارك ثورة البعث. فاضطرب الرجل وهو يصرخ قائلا: وصحيح أنه كان يكتب التقارير لمراكز البعث؟ دعونا نستمع إلى إياد جمال الدين يحدثنا عن هذه الجهة، وهو من أخبر الناس بمرتضى الكشميري. فإياد جمال الدين نجفي ومن العوائل العلمية في النجف، وهو على صلة بهذه الأجواء وممارس للسياسة، شخصية معروفة، إياد جمال الدين.
لكن سيد المرجعية أيضا أخذت دورها وأعطت وقت أسبوعين تقدم الجنات، هذا اللي تقدر عليه.
من الجنات اللي باسم المرجعية؟ صهر المرجعية واحد اسمه مرتضى كشميري، باكستاني، صهر رجل إيراني، سيد سيستاني إيراني، وصهر كشميري باكستاني وقاعد بلندن. يقول: أنا عمي أبو مختي يرتب الراء، يقدر يطير الحكومة كلمتين. ولا بصدق كذب؟ أنت أمشن الجاسوس تكتب تقارير للأمن من أجل يجددون إقامتك بأيام صدام. الآن تفرعن يقول: إحنا نسقط الحكومة العراقية، وإحنا عمي أبو مختي يسقط الحكومة كلمتين. صدق كذب؟ ولك أنت تركض ورا نجم جهو شرطي مع الأمن حتى يجدد لك إقامة يا طرطور؟ طيب. الآن تفرعنوا المرجعية يجب أن تطهر نفسها قبل أن تطالب بتطهير ذول الزبالة.
طيب سيد،
الآن المرجعية في خطر والتشيع في خطر بسبب الفساد المتغطي بالعمامة، بعمامة المرجعية. كلهم رافعين شعار التشيع. أنا طلعت مو شيعي، أنا طلعت بعثي، أنا طلعت من أيتام صدام، أنا طلعت ويا السعودية، أنا طلعت ناصبي. مو هم الحرامية اللي شوهوا اسم التشيع وشوهوا اسم المرجعية.
يا جمال الدين للمجاملة يقول على المرجعية أن تطهر نفسها، وإلا هو يعرف ماذا يجري في كواليس المرجعية. لكنني سأعلق على كلامه بحسب ما قاله، مع علمي أنه مطلع على التفاصيل، لكنني سأعلق على كلامه بحسب ما جاء في هذا الفيديو، إنه يطالب المرجعية بأن تطهر نفسها. سيد إيهاد، عين النجاسة لا يمكن أن تطهر. ما هي المرجعية؟ هي عين النجاسة. عين النجاسة لا يمكن أن تطهر، لا بد أن تزال. أنت تعرف هذا من أن المتنجس هو الذي يطهر. أما عين النجاسة كيف يمكننا أن نطهرها؟ المرجعية هي عين النجاسة. فهذا الكلام ليس منطقيا، أنك تطالب المرجعية بأن تتطهر. عليك أن تطالب الذين تنجسوا بنجاسة المرجعية أن يتطهروا من عين النجاسة هذه. عليك أن تطالب أتباع المرجعية في أن يتطهروا من عين النجاسة هذه، وإلا فإن عين النجاسة لا يمكن أن تتطهر. علينا أن نزيلها، أن نزيل عين النجاسة. هذه هي الحقيقة من الآخر. أعود إلى ما كتبه حسن الكشميري بخصوص أخيه مرتضى الكشميري الذي يكتب التقارير مثلما تحدث إياد جمال الدين، وكلامه صحيح 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 بدرجة 100%. هذا الأمر يعرفه المعممون في النجف من أن مرتضى الكشميري كان كاتب تقارير للبعثيين بتعبير واضح، كان مخبرا، كان مخبرا للبعثيين. وصحيح أنه كان يكتب التقارير لمراكز البعث ضد بعض الأفراد، وعينته السلطة البعثية مسؤولا في الحوزة عن الطلبة الهنود والباكستانيين. قلت نعم نعم، ولكن طول بالك، إنه صهر، إنه صهر المرجعية التي هي عين النجاسة وعين الرجاسة. هذا هو واقعنا، هذا هو واقعنا. إذا أردنا أن نتخلص من واقعنا هذا، علينا أن نعالج أنفسنا بأنفسنا. المشكلة في واقعنا، ولن يأتي أحد من خارج واقعنا كي يخلصنا من مشكلتنا هذه. علينا أن نتخلص من مشاكلنا بأنفسنا، وإلا ستبقى الأمور كما هي. والبداية لابد أن تكون من قطيعة فيما بيننا وبين هذه العيون النجسة وبين هذه النجاسات، لابد من قطيعة كاملة على المستوى العقائدي وعلى المستوى الاجتماعي وعلى المستوى السياسي وعلى جميع المستويات الأخرى، وإلا سنبقى في أحضان هؤلاء الذين وصفهم إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في رواية التقليد من أنهم أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. أما وثائق بعثية مرتضى الكشميري فها هي بين يدي. هذه النسخة الأصلية للرسالة التي وصلتني من السيد حسن الكشميري بخط يده، وقد وقعها بتوقيعين لتأكيد صدور الرسالة من عنده، وقعها بتوقيعين في آخر الرسالة بتأريخ 1/6/2016 ميلادي، وأرفقها بالوثيقة التي تثبت بعثية مرتضى الكشميري. رجاء اعرضوا لنا صورة الرسالة التي وصلتني من السيد حسن الكشميري، وهي تتألف من صفحتين. اعرضوا لنا الصفحة الأولى، هذه هي الصفحة الأولى من رسالة السيد حسن الكشميري. واعرضوا لنا الصفحة الثانية، هذه الصفحة الثانية، وتلاحظون في آخر سطور الرسالة هناك توقيعان، هذان التوقيعان للسيد حسن الكشميري جعل توقيعه مرتين لتأكيد أن الرسالة قد صدرت منه، ومثل ما قلت لكم هي بتاريخ 1/6/2016 ميلادي. سأقرأ عليكم جانبا مما جاء في الرسالة، إذا أردتم أن تطلعوا على كل التفاصيل عودوا إلى الحلقات التي أشرت إليها قبل قليل، إن كان ذلك في برنامج مجزرة سبايكر أو كان ذلك في برنامج الخاتمة. لا أستطيع أن أعيد كل تلك التفاصيل التي ذكرتها هناك لضيق الوقت. سؤال كان يحير ذهن حسن الكشميري. حسن الكشميري أمه عراقية، بينما مرتضى الكشميري أمه باكستانية. قدموا طلبا لكي يحصلوا على الجنسية العراقية. حسن الكشميري مع أن أمه عراقية لم يمنح الجنسية، بينما مرتضى الكشميري مع أن أمه باكستانية منح الجنسية العراقية. حسن الكشميري يقول: هذه حيرة بقيت في ذهني، إلى أن يقول: وعبر الزمان ومرت السنين، أقرأ الكلام مثلما كتبه بقلمه في الرسالة. وعبر الزمان ومرت السنين وسقط النظام، النظام البعثي، وكنت يوما عند صديقي الأستاذ عدنان الأسدي، هو كتب هنا وزير الداخلية، لم يكن عدنان الأسدي وزيرا للداخلية، وإنما كان وكيلا في وزارة الداخلية، وجرى في غرفته مع بعض كبار موظفيه الحديث حول هذه القصة، أنه لماذا ما استطعت أن أحصل على الجنسية العراقية مع أن أمي عراقية، بينما مرتضى الكشميري وهو أخي أمه باكستانية استطاع أن يحصل على الجنسية العراقية. فقال لي أحد الضباط في الوزارة: أعطني الاسم، فأعطيته مرتضى علي مرتضى، هذا هو مرتضى الكشميري، ومهدي علي مرتضى، هذا أخوه من أمه وأبي. فمضى وجاءني ضاحكا وبيده هذه الوثيقة، إنها الوثيقة التي سأعرضها عليكم بعد قليل، وقد سحبها من الملف وهي بخط السيد مرتضى، مرتضى الكشميري، أؤكد بخطه وتوقيعه وأخيه. فعلمت عندها السبب في قبول طلب ورفض طلب إلى آخر ما جاء في الرسالة، حيث أن منظمة حزب البعث في النجف الأشرف هي التي دعمت مرتضى الكشميري وجعلته عراقيا بجنسية عراقية لأنه كان بعثيا. كما أخبرني هذا الضابط في مكتب وزير الداخلية بأن طلب أخيك كان مرفقا بتوصية كتبية خطية من السيد عبد الحسين الرفاعي مسؤول منظمة حزب البعث في النجف الأشرف، إلى آخر ما جاء في الرسالة. رجاء اعرضوا لنا وثيقة مرتضى الكشميري، هذه هي، إنها الوثيقة بتوقيعه بتوقيع مرتضى الكشميري وتوقيع أخيه مهدي. هذه الوثيقة بتأريخ 5/11/1974. ماذا نقرأ في هذه الوثيقة؟ أقرأ بعضا مما كتبه مرتضى الكشميري: إلى السيد وزير الداخلية المحترم بغداد، لقد دأبت ثورة 17 تموز منذ انطلاقتها الأولى. هذه التعابير تعابير البعثيين، هكذا كان يكتب البعثيون العراقيون، يعرفون هذا، هذا المذاق بعثي خالص. لقد دأبت ثورة 17 تموز منذ انطلاقتها الأولى وحتى ذكراها 7 على توظيف الطاقات وتقديم الإنجازات لهذا الشعب على اختلاف طبقاته بقيادة حزبها القائد حزب البعث العربي الاشتراكي. ولما عودنا المسؤولون فيها على تقبل هموم الناس وحل مشاكلهم، شجعنا ذلك على تقديم طلبنا هذا إليكم، لا سيما ونحن نعيش في غمرة أفراح ثورتي تموز المجيدتين. ثورتي تموز المجيدتين، إنها ثورة 17 وثورة 30 تموز، كما كان البعثيون يحتفلون بهاتين المناسبتين. ونحن نعيش في غمرة أفراح ثورتي تموز المجيدتين، آملين أن نكون موضع ثقتكم في طلبنا هذا يا سيادة الوزير، إلى آخر ما جاء في هذه الرسالة البعثية الكشميرية السيستانية بامتياز. فهذا مرتضى الكشميري بعثي إلى النخاع. تأريخ الرسالة 5/11/1974. هو صهر السيستاني. هذه حقائق، هذه حقائق. ما تحدث به إياد جمال الدين كان حقيقة، كان خادما وعبدا ذليلا عند البعثيين وعند رجال الأمن الحقراء. هذا هو واقعهم، هذا هو واقعهم. نذهب إلى فاصل.
يا خير المرهوبين، يا خير المرهوبين، يا خير المطلوبين، يا خير المسؤولين، يا خير المقصودين، يا خير المذكورين، يا خير المشكورين، يا خير المحبوبين، يا خير المدعوين، يا خير المستأنسين. سبحانك يا الله الغالي، اللهم إني أسألك باسمك يا غافر يا ساتر يا قادر يا يا فاطر يا كاسر يا جابر يا ذاكر يا ناظر يا ناصر. سبحانك يا الغافر.
فتاوى السيستاني لحماية البعثيين. لا أتحدث عن بيانات السيستاني وفتاواه لدعم صدام، لأن ذلك قد يقع تحت عنوان التقية. لا أتحدث عن هذا الموضوع، لكنني أتحدث عن الفتاوى السيستانية المحامية والمدافعة عن البعثيين بعد سقوط النظام البعثي. لماذا؟ هو لا يريد زوال البعثيين. لماذا؟ لأنه يخاف من الحكومة الإيرانية. إذا بقي البعثيون فإنهم سيشكلون منغصا للإيرانيين، لأن السيستانية يخاف أن تتغول السلطة الإيرانية في العراق وتتمكن من أن تنصب المرجع الأعلى من بعد السيستاني، وهو يريدها لولده محمد رضا. ولذا فإنه يقوي علاقته بالبعثيين، يقوي علاقته بالأمريكان، يقوي علاقته بالوهابيين، بالجهات الناصبية، وهذا كله موثق، وسأعرض الوثائق بين أيديكم، وكذبوني كذبوني إن استطعتم كذبوني. هذا الكتاب من كتب السيستانيين. النصوص الصادرة عن سماحة السيد السيستاني دام ظله في المسألة العراقية. حامد الخفاف إنه ناطق رسمي عن السيستاني يتواجد في لبنان، شخص معروف في الأجواء السيستانية. هذه طبعة دار المؤرخ العربي بيروت لبنان، الطبعة الأولى 2007 ميلادي، من الكتب التي يوزعها السيستانيون في مكاتبهم ويوفرها السيستانيون مجانا لأتباعهم. في الصفحة 25 السؤال الرابع: بعد سقوط النظام وقعت أعداد هائلة من ملفات الأجهزة الأمنية في أيدي بعض المؤمنين، هل يجوز نشر ما تضمنتها من أسماء عملاء النظام والمتعاونين معه، قطعا من جملتهم مرتضى الكشميري، ومن جملتهم سيكون السيستاني نفسه؟ إنها القائمة التي قدمها الخوئي وتعهد بأن هؤلاء سيكونون في حالة تعاون مع النظام البعثي، ولذا لم يسفروهم لا في السبعينات ولا في الثمانينات. الحكاية هي الخوئي قدم القائمة في تسفيرات السبعينات، وقدم القائمة أيضا في تسفيرات الثمانينات. بعد سقوط النظام وقعت أعداد هائلة من ملفات الأجهزة الأمنية في أيدي بعض المؤمنين، هل يجوز نشر ما تضمنتها من أسماء عملاء النظام والمتعاونين معه؟ ماذا يفتي السيستاني؟ لا يجوز ذلك. السيستاني يدافع عن الوكلاء الفاسدين، مثل ما مر علينا يوم أمس وقرأت عليكم فتواه من رسالته العملية التي عنوانها الفقه للمغتربين، وها أني أقرأ عليكم فتاواه في الدفاع عن البعثيين المجرمين. لا يجوز ذلك، بل لا بد من حفظها وجعلها تحت تصرف الجهة ذات الصلاحية. نحن الآن في سنة 2024 ولا توجد جهة صالحة في العراق، فما بالكم. وهذا الكلام كان في سنة 2003، نحن الآن في سنة 2024 لا توجد جهة شريفة في العراق. السلطة العراقية سلطة قبيحة قذرة بكل مؤسساتها وتشكيلاتها، لا يجوز ذلك، بل لا بد من حفظها وجعلها تحت تصرف الجهة ذات الصلاحية. ويستمر الكلام في هذا السياق، في نفس هذا السياق، إنه يدافع عن البعثيين. لماذا يدافع عن البعثيين؟ لأنه لم يتأذى منهم. هذا الكلام إذا ما وجهنا السؤال إلى العوائل التي دمرها البعثيون، هل يقتنعون بمثل هذه الفتاوى؟ هذه فساوى. وما هي فتاوى؟ هذه فساوى السيستاني. العوائل التي ذبح أولادها وهتكت أعراضها ويبحثون عن الذين فعلوا ذلك بهم ولا يتوقعون عدالة، لا من المرجعية القذرة ولا من الحكومة القذرة أيضا، هل يقتنعون بمثل هذا الهراء بل الخراء؟ هذا هو واقع المرجعية السيستانية القذرة. إنني قرأت عليكم من الصفحة 25 الكلام كان بحروف الطباعة الحديثة، لكن النص المكتوب بخط اليد للأسئلة وللأجوبة موجود في صفحة 325 ورقم الوثيقة 11. يمكنكم أن تعودوا إلى الوثيقة في نسختها الأصلية، صفحة 325 رقم الوثيقة 11 بخط اليد مع الختم الشرعي الرسمي لمكتب السيستاني. قلت لكم إنني لا أتحدث عن فتاوى السيستاني في الزمن الصدامي، أيام صدام، لأنها قد تكون صادرة تحت عنوان التقية. لكن ما معنى هذه الفتاوى؟ لماذا السيستاني يصدر الفتاوى للتستر على الوكلاء الفاسدين؟ لماذا يصدر الفتاوى للتستر على البعثيين العملاء المجرمين؟ لماذا؟ ما هي الحكمة في ذلك؟ لماذا يصدر الفتاوى لصالح السنة والنواصب؟ لماذا؟ أنا أسألكم، هل أصدر فتوى لصالح الشيعة؟ متى؟ حينما كان النواصب يذبحون الشيعة، إنها الفترة التي تسيد فيها الإرهاب السني في العراق وذبحوا الشيعة، ما هي فتوى السيستاني؟ منع الشيعة من أن يدافعوا عن أنفسهم، وفي بعض الوقائع تدخل بشكل مباشر، ويمكنني أن أذكر هذه الوقائع وبأشخاصها وشخوصها وماذا جرى في تلك الوقائع. وكان كلامه المشهور من أننا لن نرد على السنة حتى لو ذبحوا نصف أولادنا، هو لم يتأذى حتى في خلية واحدة من جسمه ولا في خلية واحدة عند أي ولد من أولاده أو عند أي حفيد من أحفاده. وشباب الشيعة يذبحون يوميا، والسيستاني يمنع الشيعة من الدفاع عن أنفسهم ويقول حتى لو ذبحوا نصف أولاد الشيعة تبرع بهم فإننا لن نرد على السنة. هذه هي التي شجعت هذه الفتوى، وهذا الكلام هو الذي شجع الإرهابيين أن يتصرفوا بحرية كاملة في المناطق الشيعية، وما كانوا يخافون شيئا. هناك من ضمن لهم الحماية، من وفر لهم الحصانة، إنه السيستاني اللعين. هذه هي الحقيقة. هذا الأمر يعرفه العراقيون. ما هو بسر؟ اجمعوا هذه الحقائق، اجمعوا هذه الحقائق. وهو يعلم، وهو يعلم أن الإرهابيين على صلة بالبعثيين، فالجرائم الإرهابية كانت مشتركة ما بين الإرهابيين المتدينين المتشرعين السنة وما بين البعثيين اللعناء المجرمين. كان التعاون واضحا وواضحا جدا. ألا يصب هذا الموقف في خدمة البعثيين أيضا؟ أية فتوى أصدرها السيستاني لصالح الشيعة؟ لن ننسى الموقف السخيف له ولمراجع النجف مما جرى في سامراء، إن كان ذلك في التفجير الأول، أما في التفجير الثاني فقد أمرهم أن يكتموا الخبر، ولذا فإن الشيعة لم تطلع على خبر التفجير الثاني والتفجير الثالث في سامراء، لأن السيستاني هو الذي أمرهم بكتمان الخبر. حتى صديقه المرجع الذي كان في قم، ميرزا جواد التبريزي، الذي يشارك الخوئي في فتواه في قضية العبث بالأدبار والذكور والفروج، مر علينا يوم أمس، حتى هذا فقد أرسل رسالة إلى صديقه السيستاني من قم إلى النجف، قرعه فيها وأهانه لموقفه السخيف من مسألة تفجير سامراء. نحن لا نذكر شيئا من فتاوى السيستاني قدم فيه خيرا للشيعة. ذكروني، ستقولون إنها فتوى الجهاد الكفائي، ذبحتمونا بهذه الفتوى. هذه الفتوى ما هي سيستانية، هذه الفتوى خامنئية إلى النخاع وبامتياز، لكنها صدرت من الأجواء السيستانية الذي أدار المعركة ضد الإرهاب في العراق. الإيرانيون، قاسم سليماني، هذا أمر يعرفه الجميع، هذا أمر يعرفه الجميع. الذي أدار المعركة قاسم سليماني، والفتوى خامنئية بامتياز، ولذا فإن السيستانية أطلق الفتوى عبر عبد المهدي الكربلائي بكلام شفهي. لو كانت هذه الفتوى قد صدرت بالفعل من السيستاني في وقت صدورها، ربما بعد ذلك كتبوها طبعوها، ولكن في وقت صدورها ليس منطقيا أن الفتوى تكون صادرة منه وهو مقتنع بإصدارها ولم يكن قد كتب ذلك. هذا أمر غريب غريب جدا. الذين يعرفون طريقة تعامل المراجع في مثل هذه الأمور لن يصدقوا أن المرجع اتخذ قرارا بإصدار فتوى بهذه الأهمية وهو لم يكن قد كتبها، وإنما يخرج شخص يتحدث عنه ينقل الفتوى بلسان شفهي والتعبير من عنده، من عند عبد المهدي الكربلائي. لأنه لم يكن قد قرأ نصا لفتوى مكتوبة بين يديه. إذا كان هناك من نص لفتوى قد قرأه عبد المهدي الكربلائي، أين هو؟ أين هو؟ لا تقولوا بأن أسئلة وجهت بعد ذلك لمكتب السيستاني وأجاب عليها. أنا لا أتحدث عن هذه المسائل، أنا أتحدث عن الفتوى نفسها. هذه الفتوى خامنئية بامتياز، وقاسم سليماني جاء إلى النجف والتقى بالسيستاني وأقنعه بالموضوع، أقنعه أن يتبنى الفتوى الخامنئية، فتبنى السيستاني ذلك. ولهذا حدث خلاف كبير في النجف ما بين السيستاني وسائر المراجع. هو لم يستطع أن يخبرهم بأن الفتوى ليست منه وإنما هي من الخامنئي. حدث خلاف كبير. صحيح أن الخلاف لم يترجم بكلام مباشر فيما بين المراجع وبين السيستاني، لكنهم ترجموه بالعمل. من بعد الفتوى فإن مراجع النجف أخذوا كل واحد منهم يعلن ثبوت رؤية الهلال. قبل الفتوى ما كان أحد من المراجع يتجرأ أن يعلن هذا، وإنما يكونون تابعين للسيستاني. فمتى ما أعلن ثبوت رؤية الهلال أعلنوا معه. ولكن بعد صدور الفتوى، لأنه لم يراجعهم في الأمر، لأن الفتوى لم تكن من عنده، هذه فتوى خامنئية بامتياز. سليماني جاء إلى النجف وأقنعه أن يعلن الفتوى الخامنئية ولكن عبر مؤسساته. وهذا هو الذي حدث، لأن الخامنئي يعلم أن فتواه لن تؤثر في الأجواء العراقية مثلما يؤثر كلام السيستاني في شيعة العراق. ولذا حدث هذا الخلاف وهذا الانفصام. هذه كواليس النجف، أنتم لا تعرفونها، أنتم مسخرة، أنتم مضحكة، أنتم حمير للمراجع ولأصحاب العمائم. أخاطب شيعة العراق من كبيرهم إلى صغيره. هذه هي الحقائق التي جرت. ومن هنا فإن المراجع أعرضوا عنه، فبدأ كل مرجع يعلن موعد العيد بحسب ما هو يعتقد، بحسب ما يرى. كانوا دائما قبل صدور الفتوى إذا ما صدر شيء من مكتب السيستاني فإنهم جميعا يؤيدون ما صدر من مكتب السيستاني، يصدرون بيانات، ولكن بعد الفتوى لم يفعل أحد منهم ذلك. عودوا وانظروا في الوقائع. أنا لا أحدثكم عن تحليل، أنا أحدثكم عن معلومات دقيقة وعن حقائق تتحرك على أرض الواقع. خصوصا محمد سعيد الحكيم هو أول من أعلن خروجه عن طاعة السيستاني بعد أن كان يظهر الطاعة والتسليم لمرجعية السيستاني، وتبعه بعد ذلك بشير النجفي والآخرون. هذا هو الذي جرى في النجف ولا زال يجري. هناك فيديو لمحمد الغريفي من حوزة قم يتحدث عن هذا الموضوع، لكن هناك ما هو قبل وهناك ما هو بعد. أتمنى عليكم أن تدققوا النظر إلى لغة الجسد وإلى طريقة الحديث في هذا الفيديو، وهو يحدثنا عن قاسم سليماني وعن فتوى الجهاد الكفائي.
من الأمور المهمة التي فعلها الشهيد قاسم سليماني، ذهب إلى السيد السيستاني وتكلم معه على إصدار فتوى الجهاد الكفائي، وبحضوره كتب الفتوى. هذا سمعت الخبر عن طريق الشيخ أسد قصير، وعن طرف آخر عن طريق محمد رضا السيستاني ابنه. يقول السيد محمد رضا: أنا بنفسي تكلمت مع السيد السيستاني بإصدار فتوى الجهاد، رفض، ولكن عندما جلس معه الشهيد قاسم سليماني أقنعه بلزوم إصدار هذه الفتوى.
لا أريد أن أوثق كل كلمة قالها، ولكن المعنى الإجمالي صحيح، المعنى الإجمالي صحيح من أن قاسم سليماني هو الذي كان وراء فتوى الجهاد الكفائي. سيكذبون هذا الكلام، سيرفضونه، كثيرون يعرفون هذه الحقيقة. هذا الفيديو قبل العلس، قبل أن يعلسه محمد رضا السيستاني. سأعرض لكم الفيديو الثاني بعد العلس، بعد أن قام محمد رضا السيستاني بعلس محمد الغريفي. رجاء انظروا إلى الفيديو ودققوا في طريقة الحديث ولغة الجسد، وستكتشفون بأن الفيديو الثاني ليس حقيقيا، ليس حقيقيا، لا أقصد أن الفيديو ليس حقيقيا، وإنما الكلام الذي يقوله ليس حقيقيا، لأن الكلام الحقيقي هو الذي قاله في الفيديو الأول. رجاء اعرضوا لنا فيديو محمد الغريفي بعد العلس.
بسم الله الرحمن الرحيم. انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صغير لي أتحدث فيه عن بعض منجزات الشهيد الفريق قاسم سليماني رحمة الله عليه، وهذا المقطع أخذ من محاضرة لي في مركز الإمام الخميني قم المقدسة. ذكرت فيه نقلا عن مصدرين أن نجل السيد السيستاني قال إنه حاول إقناع والده المرجع الأعلى حفظه الله بإصدار فتوى الجهاد الكفائي عند احتلال داعش لمحافظات عراقية، إلا أنه لم يقتنع بذلك، ولكن الشهيد قاسم سليماني التقى بالسيد المرجع وأقنعه بإصدار تلك الفتوى. وللتوضيح أقول للمشاهدين الكرام بأن هذه الحادثة سمعتها من شخصين ولم أطلع عليها بنفسي، ونقلتها من باب حجية قول الشاهدين أو حجية خبر الثقة على أقل التقادير. ولكن بعد التواصل مع مكتب سماحة السيد السيستاني دام ظله تم نفي الخبر ولا صحة لهذا الكلام من الأصل، ولذا أسحب كلامي السابق وأعتمد على جواب مكتب سماحة المرجع دام ظله، لأن أهل البيت أعلم بالذي فيه، وأتقدم بالعذر إلى سماحة المرجع الأعلى السيد السيستاني دام ظله وإلى من استمع وشاهد المقطع المذكور أعلاه، والعذر عند كرام الناس مقبولة. الدكتور السيد محمد المريثي أستاذ الفقه السياسي والعلاقات الدولية في حوزة القوم المقدسة والجامعات الإسلامية.
والعذر من المعلوس عند كرام الناس مقبول. أحمد الشريفي من الألسنة التي تتحدث كثيرا في مديح السيستاني عبر قناة الرشيد، يحدثنا عن أن السيستاني هو الذي كان وراء إرجاع ضباط كبار من فدائي صدام إلى الحكومة الحالية.
لا لا، أنا ويا المرجعية لازلت مندق جدا، والمرجعية علاقتي بها جيدة جدا، لكنه أنا أشكلت على الأداء السياسي. بالمناسبة مرجعيتنا لطالما أكدت على ضرورة عودة الضباط، ومحمد عبد الله الشهواني يسمعني، كنت أروح لمحمد عبد الله الشهواني أقول عندنا ضباط ذولا رفاق حزبيين درجات عالية دا يخشون يرجعون خشية من بدر، لأنه كانت تقريبا بدر تسيطر على عودة الضباط. خشية من بدر رحنا لمحمد عبد الله الشهواني وأوجدنا لهم قناة للعودة، والآن عندنا ضباط قوات خاصة برتب رفيعة يسمعوني، ما أذكر أسمائهم، عودناهم عن طريق محمد عبد الله الشهواني.
رجع.
وبالمناسبة عن طريق محمد عبد الله الشهواني بمباركة المرجع، المرجعية قالت رجعون، قال هذا خطأ، شو دي يسوون الأمريكان؟ هذا رأي المرجعية، السيد الثاني قال شو دي يسوون الأمريكان؟ شو يحلون الجيش؟
شوف، كان معارض.
قسما بالله كان معارض جدا، وأعطانا الضوء الأخضر بالتحرك بمرونة إنه رجع الضباط، والآن منهم كانوا فدائيو صدام، يعني مو فقط مشغول بالاجتثاث، وإنما يعتبرون من الأجهزة القمعية. تبكنا رحنا
مرجعية لنا هذا المزاج في نعم. تقوية الجيش
إلى الآن اللي يدق على إعادة هيبة الجيش العراقي المرجعية. وأنا ليش مطمئن؟ طيب. أقول لك لأنه حتى وقت انسحابي بقت المرجعية دعمتنا وراعيتنا، وقالت قال هم يؤمنون بشرف العسكرية.
أدري السيستاني يؤمن بشرف العسكرية، أبوه كان جنرال مثلا، كان قائد القوة الجوية، هو مثلا عميد في الجيش العراقي، هو شو معرفه بشرف العسكرية؟ الجيش العراقي جيش مجرم، مجرم مجرم. من الذي ذبح العراقيين؟ حوادث الأنفال حيث دمروا الأكراد، وقتلوا الأعداد الهائلة منهم، إنه الجيش العراقي. من الذين قتلوا أهل الأهوار وأحرقوا الأهوار؟ إنهم الجيش العراقي. من الذين ذبحوا الناس وأعدموهم بالمئات في الانتفاضة الشعبانية؟ إنهم الجيش العراقي. من الذين هجموا على كربلاء والنجف ودمروا كربلاء؟ إنهم الجيش العراقي. الجيش العراقي تاريخه أسود، الجيش العراقي جيش مجرم، لقد أجرم بحق الشعب العراقي كثيرا كثيرا كثيرا، جرائمه بحق الأكراد لا تعد ولا تحصى، وأما جرائمه مع الشيعة فهي فوق حد التصور. وجرائمه مع الدول المجاورة كذلك، مع إيران، مع الكويت، مع كل مكان استطاع الجيش العراقي أن يصل إليه. جيش مجرمون، جيش عقيدته بعثية قذرة، وهذا الأمر يتركز عند كبار الضباط. لماذا يحرص السيستاني على إعادتهم وقد أعاد فدائي صدام؟ أعادهم. هذا الذي يحصل في العراق كله بسبب السيستاني، بسبب مخططاته القذرة وبرامجه الفاشلة، وهو يضحك عليكم ويقول من أنه لا يتدخل في الأمور السياسية. كذاب، والله كذاب، يتدخل في صغائر الأمور وكبائرها. صحيح لا يستقبل السياسيين بشكل مباشر، لكن ولده محمد رضا يلتقي بالسياسيين، ولده محمد باقر يلتقي بالسياسيين، وكلاؤه كعبد المهدي الكربلائي وأحمد الصافي يلتقون بالسياسيين وينقلون ما يريدون إلى السيستاني بنحو مباشر. كذاب هذا الرجل، يتدخل في كل صغيرة وكبيرة. الأغا يؤمن بشرف العسكرية، هذا هو الفساد الذي يجري في الواقع العراقي. ويا أيها الشيعة ويا أيها العراقيون، لا تتوقعوا أن خيرا سيصيب العراق ما دام الأمر بيد السيستاني وأولاده وأصهاره. سيقودونكم من مهلكة إلى مهلكة، ومن مفسدة إلى مفسدة، ومن مضلة إلى مضلة، من مضلة، من ضلال إلى ضلال. الحكاية طويلة، طويلة وطويلة جدا. فحق الشيخ علي وهو فرح يحدثنا عن أن السيستانية يريد إرجاع محمد مهدي صالح الراوي الذي كان وزيرا للتجارة أيام البعثيين. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
بعد سقوط صدام بالألفين وثلاثة صارت أزمة بالعراق، خاصة المواد الغذائية والحصة التموينية، وصارت خربطة بالوضع بشكل كامل. سيد السيستاني الله يحفظه مرجع أعلى، قال أنا المكتب أعلن هذا الشيء، أنه نقترح تأتون بوزير التجارة بعهد صدام حسين اللي هو أقدم وزير و17 سنة وزير تجارة، محمد مهدي صالح.
محمد صالح
جيبوه هذا بالعهد الجديد يبقى وزير تجارة. استغربت الناس، قالوا شلون بعثي وإحنا ضد النظام وأمريكا أزالت النظام ونجيب محمد مهدي صالح شلون؟ قال لأنه ما لي علاقة أنا بعثي لمو بعثي، هذا أولا نزيه، ثانيا كان يفتر على كل دول العالم يجيب مواد غذائية، ثالثا كان مشبع الشعب العراقي، فأنت الآن بحاجة إلى ليش تطلع؟ وظل محمد مهدي صالح حتى هذه اللحظة يفتخر كلما تحدثت معه أنت يقول لك والله هاي فتوى السيد السيستاني وقرار مكتب السيد السيستاني الله يحفظه، أنه تاج أخليه بجيبي وعلى رأسي وأحترمه لأنه هكذا أشاد به.
محمد مهدي صالح الراوي بعثي إلى النخاع. أنا أسأل السيستاني، هل أنت عاقل تريد أن ترجع محمد مهدي صالح الراوي حتى وإن كان نزيها؟ كيف يستطيع أن يعمل في وسط حكومة فاسدة بغض النظر عن بعثيته؟ ثم هذه الحكومة الفاسدة أنت الذي أيتها، أنت الذي أيتها. هؤلاء الفاسدون من حزب الدعوة وسائر الأحزاب الشيعية الأخرى، هؤلاء الفاسدون كلما تأتي الانتخابات ويعرض الناس عن انتخابهم ما إن يشعر السيستاني بالخطر من أن الفاسدين لن يصلوا إلى الحكم إلا وترتفع الأصوات من المساجد والحسينيات الشيعية بأمر المرجعية أن ينتخبوا هؤلاء الفاسدين. الحكاية هي الحكاية. كيف يكون منطقيا أن تأتي بوزير بعثي سابق كي يكون جزءا من حكومة موجودة الآن؟ أي منطق هذا؟ ما هذه التفاهة؟ ما هذه السفاهة؟ إذا كنتم عاجزين عن أن تديروا أمور البلاد لماذا تتصدون لها؟ لماذا تتصدون لها؟ إذا كانت الأحزاب الدينية التي تؤيدونها أحزابا فاسدة، إنهم مجموعة لصوص كحالكم أنتم، أنتم لصوص في النجف وهم لصوص في بغداد، فكيف يستقيم هذا الأمر؟ وبالمناسبة فإن محمد مهدي صالح الراوي في مقابلة معه على قناة العربية في برنامج الذاكرة السياسية، وليس بتاريخ بعيد، في الشهر التاسع سنة 2022، حينما سأله الذي يجري المقابلة معه كيف خرج من السجن، فإنه أرجع الأمر إلى السيستاني، السيستاني هو الذي أخرجه من السجن، إنه يراعي البعثيين، يتابع أمورهم. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
مع الوزير لم تحصل وساطات إقليمية أو دولية لإطلاق سراحك مع كل علاقاتك المعروف فيها سابقا، على الأقل إقليميا يعني مع دول عربية؟
والله أنا معرفة بالمعتقل عدا التصريح اللي جاني من السيد السيستاني.
رجاء أعيد بث الفيديو كي تتضح الصورة عند المشاهد.
مع الوزير لم تحصل وساطات إقليمية أو دولية لإطلاق سراحك مع كل علاقاتك المعروف فيها سابقا، على الأقل إقليميا يعني مع دول عربية؟
والله أنا معرفة بالمعتقل عدا التصريح اللي جاني من السيد السيستاني.
ماذا تقولون؟ ماذا تقولون أنتم؟ هل فعلا أن السيستانية حريص على مصلحة العراقيين أن يعود محمد مهدي صالح الراوي للوزارة وللحكم؟ إذا كان السيستاني بهذا الفكر وبهذه النية، فلماذا لا يقبل أحدا في مؤسساته إلا أن يكون سيستانيا صرفا؟ لأن الموازين عند مراجع النجف وكربلاء لا علاقة لها لا بالدين ولا بالكفاءة ولا بالإخلاص ولا بالنزاهة، العلاقة مع المرجع الولاء، وإن كان ذلك الإنسان مأبونا، وإن كان ذلك الإنسان قوادا، وإن كان ذلك الإنسان ساقطا بكل معاني السقوط أخلاقيا دينيا اجتماعيا، ما دام ولاؤه للمرجع فهذا هو الذي سيقدم على الجميع. هذا هو منطق المراجع الذي نعرفه في النجف وكربلاء بالضبط، مثل ما قال إمامنا الصادق في وصف هؤلاء المراجع اللعناء في رواية التقليد: إنني أقرأ عليكم من تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. هذه طبعة ذوي القربى، الطبعة الأولى، قم المقدسة، في الصفحة 73 بعد 200. إمامنا العسكري يحدثنا عن إمامنا الصادق صلوات الله عليهما. الإمام الصادق يخبرنا عن أهم مواصفات مراجع الشيعة الذين هم أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه، فيقول من أنهم يهلكون من يتعصبون عليه وإن كان لإصلاح أمره مستحقا. يتعصبون عليه لأنه يخالفهم، حتى لو كان على حق فإنهم يهلكونه. يهلكون من يتعصبون عليه وإن كان لإصلاح أمره مستحقا، ويترفقون بالبر والإحسان على من تعصبوا له، من ولاؤه لهم وإن كان للإذلال والإهانة مستحقا. إنني قلبت التاريخ، أتحدث عن تاريخ المرجعية بحدود المصادر المتوفرة لدينا، وقلبت الواقع الشيعية كي أجد مرجعا شيعيا طوسيا واحدا لا يعمل بهذا البرنامج، وحق الزهراء ما وجدت واحدا، وحق الزهراء ما وجدت واحدا، لأن الجميع يعملون بهذا البرنامج من كبارهم إلى صغارهم، من الأعلى إلى الأسفل، من أولهم إلى آخرهم، الجميع يعملون بهذا القانون، وعلى رأسهم السيستاني. يهلكون من يتعصبون عليه وإن كان لإصلاح أمره مستحقا، ويترفقون بالبر والإحسان على من تعصبوا له وإن كان للإذلال والإهانة مستحقا. الذي يعرف من هؤلاء المراجع هذا الحال كيف يصدق بأن السيستانية حريص على العراقيين كي يعيد لهم محمد مهدي صالح الراوي؟ إنه حريص على العراقيين. هذه نصرة للبعثيين، إنه يجمع أجزاء البعثيين بهذه الأساليب الشيطانية الخبيثة، يجمعهم من هنا ومن هنا. وإلا لماذا يرجع السيستاني فداهي صدام؟ لماذا؟ هؤلاء ألم يجرموا بحق العراقيين؟ أكانوا أيضا يقدمون الخدمات الجليلة للعراقيين؟ هو لا يعبأ بالعراقيين، ولا يعبأ أن محمد مهدي صالح كان نزيها أم لم يكن، هو يريد البعثيين أن يعودوا، ولكنه لا يستطيع أن يصرح بذلك. فإذا استطاع أن يعيد فدائي صدام أعادهم، وقد أعادهم، وإذا استطاع أن يعيد كبار الضباط في الجيش العراقي، لأن جنابه يؤمن بشرف العسكرية، أبوه كان قائد القوة الجوية، وجده كان من الجنرالات الذين قادوا الجيوش في الحرب العالمية الثانية. ما هو شرف العسكرية؟ وأي شرف للعسكرية في الجيش العراقي المجرم؟ أي شرف هو؟ الجيش العراقي عبر تاريخه، عبر تاريخه حينما يقاتل الأعداء يهزم، وحينما يتوجه إلى الشعب العراقي يذبح الشعب العراقي، كان ينتصر على الشعب العراقي فقط. حينما يقاتل الأطراف الخارجية فإنه يعود مهزوما. هل نسينا الحرب العراقية الإيرانية وماذا فعل الإيرانيون بالجيش العراقي؟ هل نسينا الحرب الأمريكية حينما احتل العراق الكويت، كيف أن الجنود الأمريكيين يدوسون ببساطيلهم على رؤوس ضباط الجيش العراقي. هل نسيتم هذه الصور التي كانت تبث على شاشات التلفزيون؟ هل نسينا هذا؟ اذكروا لي معركة واحدة حقيقية انتصر فيها الجيش العراقي مع عدو خارجي. لا أن تضحكوا علينا بانتصارات صدام التي لا حقيقة لها. اذكروا لي معركة واحدة انتصر فيها الجيش العراقي مع عدو خارجي. لا توجد معركة واحدة. لكن حدثوني عن الجرائم الطويلة العريضة التي قام بها الجيش العراقي منذ تأسيسه، لا أتحدث اليوم، منذ تأسيسه في أيام الملكية. أليس الجيش العراقي هو الذي ذبح عشائر الفرات الأوسط؟ إنها المذابح الطويلة العريضة، أحرقوا القرى واعتدوا على النساء وهتكوا الأعراض، الجيش العراقي نفسه. أنا لا أريد أن أتحدث عن التاريخ الأسود للجيش العراقي. جرائم الجيش العراقي، ماذا فعلوا بالعائلة المالكة؟ لقد سلموا أنفسهم للجيش العراقي، ذبحوهم جميعا، ذبحوهم جميعا، ما تركوا منهم طفلا صغيرا، وهم قد خرجوا إليهم. كان الملك فيصل الثاني يحمل قرآنا بيده، والعائلة المالكة التي حكمت العراق ما أجرمت بحق العراقيين، أساءوا في الحكم، ظلموا، هذا أمر يفعله الجميع، لكنها ما أساءت في حق العراقيين بالقياس إلى الحكومات التي جاءت من بعدهم. تاريخ أسود، تاريخ أسود. جناب الأغا يريد أن يرجع الجيش العراقي لأنه يؤمن بشرف العسكرية كما يقول أحمد الشريفي. هذه عودة للبعثيين، هذا الدجال الشيطان يريد إرجاع البعثيين بأية صورة، ونجح في ذلك. لقد رجع البعثيون بوجوه عديدة. البعثيون الآن هم الذين يتسيدون المشهد، خصوصا في الأوساط السنية وحتى في الأوساط الشيعية في المحافظات الشيعية، لكن في الأوساط السنية البعثيون هم الذين يتسيدون المشهد. لولا دعم السيستاني ما استطاع البعثيون أن يتسيدوا المشهد حتى في الأوساط السنية. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا مسهل يا مفصل يا مبدل يا مذلل يا منزل يا منول يا مفضل يا مجزل يا ممهل يا مجمل سبحانك يا لا يا من يرى ولا يرى يا من يخلق ولا يخلق يا من يهدي ولا يهدى يا من يحيي ولا يحيى يا من يسأل ولا يسأل يا من يطعم ولا يطعم يا من يجير ولا يجار يا من يجير ولا يجار علي يا من يقضي ولا يقضى علي يا من يحكم ولا يحكم علي يا من لم يلد ولم يولد و ولم يكن له كفوا أحد. سبحانك يا
كلامنا حول علاقة السيستاني بالبعثيين لم ينتهي، وقت الحلقة انتهى، ألتقيكم غدا كي أحدثكم عن هذا المرجع الشيطان، عن دجال سجستان. لازال الكلام كثيرا، لازال الكلام كثيرا، مع أنني أوجز وأوجز وأوجز وأختصر وأختصر وأختصر. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى، على أمل أن تكون قلوبنا مفعمة بالحماس لخدمة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، بحكمة يمانية ومعرفة زهرائية. زهرائيون نحن والهوى، والهوى زهرائي. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من